سينما سومر بودكاست الرواق برنامج ثقافي فني. نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن. الرواق ما لما طيارة.
هي سيدة خفيفة الظل وصاحبة نكتة. هي مخرجة وكاتبة ومنتجة، ولو سمحت الظروف لأصبحت أيضا ممثلة. ضيفة الرواق المخرجة المصرية هالة خليل.
عز فرحتنا دايما نلاقي الخوف واقف في سكتنا، مشتاق لنا وملهوف كأننا وحشينه مع إننا عايشينه. خوف خلانا وإحنا مغمضين منشوف، العمر خلى القلب يفرح فرحة بجد، ولا عمر خلى حد يطمن لحد.
مرحبا هالة، أنا سعيدة جدا أننا أخيرا قدرنا نستضيفك معنا بالرواق الثقافي.
مساء الخير يا لما، مرسي خالص يعني بشكرك وبعتذر لك يعني عن المجهود اللي عملتيه علشان نعرف فعلا نبقى مع بعض، وان شاء الله يا رب هيبقى حوار حلو. انا سمعت حواراتك السابقه ومبسوطه خالص وبهنيكي يعني على تجربه الرواق واهلا بيكي.
بجابتك افلام سينمائيه الحقيقه انها قليله، ولكن على قلتها تعتبر علامه في السينما العربيه وليس فقط المصريه، لكن الملاحظ أنه في معظمها تنتمي لسينما المؤلف. لذلك السؤال، ليه بتلجأي لكتابة أعمالك؟ هل هو السبب أنه ما بتلاقي النصوص اللي بتناسبك أو اللي تروق لك، ولا في سبب تاني لاتجاهك لسينما المؤلف؟
بصي، هو أنا ما ابتديتش بسينما المؤلف، يعني أنا اكتشفت في الطريق ان انا انتمي لسينما المؤلف، بس انا ما كانش يعني، مع ان مشروع تخرجي في معهد السينما انا اللي كاتباه، لكن ده برضو ما كانش حطيت، كنت شايفه الاخراج انه ممكن يعني بشكل منفصل عن الكتابه، وما كنتش عارفه انا نوعي ايه برضو من المخرجين. فاول عمل عملته احلى الاوقات كانت القصه في دماغي يعني شبه مكتمله، وبعدين رحت للسيناريست الجميلة وسام سليمان وقلت لها أنا عايزاك تكتبي لي القصة دي، وقعدنا نشتغل على السيناريو لحد لما طلع للنور، وهي يعني كتبت سيناريو جميل شديد الرقة يعني زيها كده. لما جيت بالفيلم التاني في قص ولاز كانت برضو القصة مكتملة في خيالي، فروحت للسيناريست صديقتي زينب عزيز وهي دفعتي، قلت لها انا عايزاك تكتبي لي سيناريو فيلم. قالت لي ايه؟ قلت لها احكي لي كده، فقلت لها تك تك تك، قعدت احكي يعني الحكايه كلها لحد ما خلصت. قالت لي انت عايزه مني ايه؟ قلت لها عايزاك تكتبي السيناريو. قالت لي طب ما انت حكيتي لي السيناريو. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني اكتبي السيناريو. قلت لها لا انا مش هقدر اكتب السيناريو. قالت لي لا مش هقدر تكتبيه، ليه؟ انت اصلا حكيتيه، اقعدي كده وجيبي ورقه وقلم وكل اللي انت حكيتيه ده حطيه على الورق وخلاص. وقد كان، يمكن ما كانش عندي الشجاعة ان انا اكتب سيناريو كامل لوحدي يعني. فروحت فعلا عملت كده وطلع سيناريو فيلم قص ولز، اول سيناريو كاملا يعني كتابتي، والحمد لله اخدت يعني عليه جوائز سيناريو يمكن اكتر من جوائز الاخراج، واداني ثقة ان انا لا انا اقدر احول الافكار اللي في دماغي لسيناريوهات.
تفتكر البلد دي ما عندهاش حاجة تديها لنا، ولا احنا اللي مش عارفين ناخد منها حاجة؟
طب وتفرق ايه؟ ما كده ما حدش واخد منها حاجه.
لا تفرق، لو العيب فينا يبقى ما تفرقش البلد دي عن غيرها، انما لو العيب في البلد يبقى مش عيب ان احنا ندور على بلد تاني، صح ولا لا؟
عارف يا يوسف الفرق بين البلد دي وغيرها؟ ان البلد دي محجوزه بوضع اليد الناس تانية، وانا وانت ايدينا مش طايله، عشان كده ملناش في غيرها نايب. واللي انت بتسميه زهد ده أنا بسميه تكيف، تكيف مع الظروف. نستغني عن إيه يا يوسف؟ عن إنك تحب وتتجوز ويبقى عندك بيت وعيال وشغلانة محترمة وإحساس بالأمان.
بعد قص ولزق اللي اكتشفته بقى في قص ولزق، أهم حاجة اكتشفتها إنه أثناء الكتابة أنا كنت يعني مستمتعة متعة ملهاش مثيل، واكتشفت إنه قلت إيه ده أنا مبسوطة وأنا بكتب أكتر ما أنا مبسوطة وأنا بخرج، لأنه الكتابة فيها حالة كده من الصفاء والوحدة الجميلة على عكس الإخراج واللوكيشن والمجاميع والشغل مع الناس. وأنا شخص يحب يبقى مع نفسه أكتر يعني، فما برتاحش قوي في اللوكيشن والزحمة والمشاكل وتحل المشاكل، ما تبقاش حالة إبداع صافي كده زي الكتابة. فلقيت نفسي بستمتع بالكتابة استمتع مش طبيعي، وفضل بقى يعني أول ما خلص فيلم وأنا في المونتاج بشتغل على الفيلم بيتولد فيلم جديد في خيالي.
منذ أيام كنا نحضر سيمينار لمخرجة هولندية، مخرجة فيلم مدينة صامتة، والحقيقة المخرجة تنتمي إلى سينما المؤلف، وكانت تتكلم عن صعوبة إيجاد منتج يتبنى الأفكار أو السيناريوهات التي تكتبها. هل بتعاني هالة خليل من نفس المشكلة بالنسبة لأعمالها اللي بتكتبها؟
مسألة المخرج المؤلف حطتني في منطقة شبه الأديبات كده، يعني الأديبات دايما تلاقي إيه أعمالهم في الأدب النسائي، تلاقي أغلب الأعمال في الأدب النسائي أبطالها نساء، مش بالضرورة تكون المرأة اللي بتتكلم عنها هي، لكن هتلاقي البطلة امرأة. وده برضو حصل معايا بالصدفة وبدون قصد، لأنه كما لو كان الشخص اللي بيحكي الحكاية هو بيحكيها من عين امرأة، فأصبحت الأفلام بتترجم نظرتي أنا للعالم، فبقت لوحدها بالطبيعه بتطلع البطله ست، تطلع في احلى الاوقات ست، تطلع في قص ولزق ست، تطلع في نورت ست، وتطلع في سيناريوهات اخرى بقى ما لقيتش طريقها للنور بسبب ان البطله ست. وهي دي البوينت، انه كل مره بيبقى عندي مشكله ان انا الاقي منتج يوافق او يتحمس انه يعمل فيلم بطلته امراه، فياخد ريسك انه ممكن ما يكونش ما يجيبش فلوس عشان الابطال الرجاله بس هم اللي بيحققوا يعني نجاح في الشباك. يعني دايما بحب أأكد أنه أنا بطل عندي ست بس موضوعاتي مش نسائية، يعني أقصد أقول أنها موضوعاتي مش مهتمة بمشاكل خاصة بالمرأة بس. يعني أحلى الأوقات كنا بنتكلم على فكرة التعامل مع اللحظة والسعادة في اللحظة، وأن أنت ما تبقاش معلق في الماضي أو عايش في انتظار المستقبل فتفقد سعادة اللحظة اللي انت فيها، ودي فكرة عامة يعني فكرة تصلح لأي حد يعني أيا كان نوعه. وكذلك قص ولزق وفكرة الهجرة والخروج من البلد والبحث عن أرض جديدة وشجاعة الهجرة، ده خاص بالولاد والبنات ويمكن بالولاد أكتر، بس هو لأنه كان عن تجربتي أنا شخصيا برضو، ودي برضو نقطة يعني أحب أوضحها عشان هتوضح أكتر أن علاقتي بالكتابة عاملة إزاي.
معظم من يعمل بسينما المؤلف يتحدث حول فكرة العمل أو البذرة الأساسية للعمل، واللي هي غالبا بيكون هو مصدرها وبعد ذلك يبحث عن التفاصيل. هل بالنسبة إليك نفس الأمر؟
إنه بيبقى فيه دايما باعث شخصي بيولد حكاية، ممكن تكون حكاية ما حصلت ليش بس الباعث شخصي. يعني مثلا فيلم أحلى الأوقات، أنا انتقلت فعلا في طفولتي من حي لحي وفقدت أصدقاء طفولتي، وفضلت طول الوقت في خيالي بدور عليهم، او يعني اقول يا ترى هم بقت فلانه بقى شكلها ايه دلوقتي، يا ترى فلانه اللي كانت عايزه تعمل كذا عملت كذا ولا لا، دي حققت. فدايما كنت افكر في كده، فقلت لنفسي في مره طب ما تيجي نتخيل كده لقاء بيجمعك بيهم تاني ونشوف الحكايه اللقاء ده هيبقى ازاي. فاتكتب احلى الاوقات كلقاء بديل للقاء اللي كان لازم يحصل بيني وبينهم في الواقع يعني، فكان ده الباعث لكتابة أحلى الأوقات. قص ولزق طلع من أنه أنا عندي 21 سنة عرفت أنه في هجرة لنيوزيلندا ونحن لازم نعمل استمارة، والاستمارة دي تبقى كم نقطة ومش عارفة إيه، وفعلا رحت وعملت ومليت النقط ولقيت صعوبة شديدة في أنك تعمل تجمع النقط، حتى لما عدت تجمع النقط بتاعت الاستمارة الهجرة قلت هو النقط دي بتبقى عبارة عن أنت يعني إيه عندك إيه وما عندكش إيه، فقلت طب هو اللي عنده كل الحاجات دي يجمع النقطة دي يمكن ما يكونش محتاج يهاجر يعني، وفشلت في ان انا هاجر وفي ناس صحابي هاجروا فعلا. ففضلت القصة دي مختزنة اللي قام عليها احلى الاوقات سوري قص ولزق، اللي بيتكلم عن عروسة الشباب والازمة الاقتصادية وعلاقتها بالمشاعر وبالحب وكده.
هو انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟
سأل يا نوار.
هو صح الفلوس اللي هربوها في بنوك بره دي هيرجعوها ويوزعوها على الناس؟ اصلهم يعني بيقولوا كده في الراديو والتلفزيون. انا كل اللي نفسي فيها بيه ان الغلابه اللي زينا تبقى عيشتهم احسن من كده.
انت روحتي التحرير يا نوار؟
وكذلك نوارة، لأنه تجربتي في الثورة كانت تجربة في حياتي مهمة جدا. يعني أنا كنت من الناس اللي قعدوا 18 يوم في الميدان، واللي تعرضوا يعني ups and downs وانكسارات وارتفاعات وانخفاضات، فطبعا ده رجيني جدا وخلاني مش قادرة أفكر في أي بروجكت تاني أكتبه، يعني غير أنه لازم أكتب الأول حاجة عن الثورة. فكانت تجربة نوارة مع الفقرة، وكان سببها ان انا كان سبب نزولي الاساسي هو كان رغبتي في تحقيق العداله الاجتماعيه. يعني دايما انا متازمه قوي عن عدم العداله في توزيع الثروات على الكره الارضيه، يعني مساله الظلم الاجتماعي دي دايما من الحاجات اللي مضايقاني كده ووجعاني يعني. فكده كان سبب نزولي للثوره. وبعد كده فانا قررت من هنا انا اتناول الثوره من زاويه الفقراء دول، يعني عملت ايه، ماذا صنعت الثوره في احلام الفقراء، يعني رقصتهم ازاي، يعني وايه الثمن اللي دفعوه الفقراء فيهم. فالمهم خلاصه اللي انا بقوله ده انه دي علاقتي بالكتابه، انه دايما انا لا ابحث عن موضوع الحقيقه، انه بيبقى في حاجات جوايا بتتحرك كده، فبتروح حاجه منهم ضغطه في فتره ما بسبب ظروف ما، فتروح مشكله حدوته، فالحدوته تتكتب. في طبعا حواديت كتير وفي سيناريوهات كتير كتبتها يعني استطيع ان انا اخرج للنور يعني انتاجيا، وببذل مجهود خرافي عشان ادور الاقي انتاج. باي ذا واي، يعني انا مره قريت في كتاب انه باهميه انك تكتب سيناريو، انك تكون مخلص، انك تساعد هذا السيناريو في الخروج للنور، بانك يعني تحاول تفتح له الابواب، تعرضه على منتجين بقدر الامكان. فانا بمجرد ما بخلص السيناريو ببتدي ادخل مرحله لوحدها كده اسمها مرحله البحث عن منتج، وهي مرحله يعني بتفرغ فيها تماما للبحث عن المنتج. الى ان المرحله دي بديها فتره، وبعدين لما بلاقي مفيش امل بروح حاطه سيناريو في الدرج، لانه بتكون اوريدي اتولدت خلاص حدوته جديده ببقى لازم اقعد اكتب فيها، فبتفرغ لها وبكتبها ثم ابحث تاني. ففي مشاريع كتير في الدرج ما نجحتش ان انا الاقي لها منتجين، لكن انا طول الوقت بشتغل، يعني مفيش وقت انا ما عنديش فيلم متحمسه له وبكتبه وبجري وراه وكده.
في خطوه لم يثبت لها مثيل في
اسمك
ايه؟ نوار.
طب ما تيجي نسافر.
نروح فين؟
اي حته.
هنسيب مصر.
انا فعلا كبرت، صحتي ما بقتش تستحمل، ولا برد لندن ولا حر دبي.
انت تسمعش على النهب والسرقه اللي في البلد اليومين دول؟
انا بس خايفه اموت على سهر، ما تلاقيش شويه ميه في البيت تغسليني بيهم.
طب ايه رايك بقى ان اسامه بيدا ابن ناس غلابه زيي وزيك؟
نوارة شبه ستات كتير جدا 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 في مصر، شخص شديد التحمل وشديد القوة، ومع ذلك عنده ابتسامة رضا شديدة وعنده أمل فظيع في بكرة.
أنا راجل في صناعة الأفلام، أرى أن العنصر النسائي عندنا في الصناعة قليل بل نادر الوجود، يعني فهو ده السبب اللي خلاني أعمل الفيلم ده، أن العنصر النسائي هو أبو وأم هذا العمل.
عجبني فيه القصة ككل، لأنها بتحكي حياتنا إحنا كمصريين حقيقي في وقت معين من الزمن، إيه اللي حصل فينا على كل المستويات.
لما تعرض عليا الفيلم كنت في منتهى السعادة، قعدنا على الشخصية وقعدنا على علي ده عامل إزاي، وقعدنا على موضوع الموتوسيكل ده هيتساق إزاي.
فيلم بيعالج قصة إنسانية رهيبة.
السينما وحشتنا قوي، الفيلم ده هيرجعنا للسينما ورجع السينما تاني لينا.
حسيت ان انا يعني مبسوطة جدا ان انا اصلا جالي الفيلم.
فيلم نوارة اكيد اكبر مثال على كل ما ذكرتي، وخاصة في تفاصيله العميقة جدا. ذكرتي انه عندك مجموعة سيناريوهات لم ترى النور، وهي حبيسة الادراج، طب ما بتفكري تحوليهم وانت عندك هذا النفس الروائي الى روايات او نوفيلا قصص طويله؟
برافو عليك يا لما. طبعا طبعا فكرت كتير كتير، يعني كل ما اجي كده في لحظه واحس انه لا يعني بقى انا كده يعني تاخرت يعني في انه اطلع عمل للنور افكر في كده فعلا. بس انا بصراحه مأجلة ده مسميه مشروع التقاعد بتاعي، يعني وقت ما هتقاعد كده ولاقي نفسي بقى مش قادره اخرج بقى سواء صحيا او الدنيا تتغير او الظروف او اي حاجه، هتبقى دي اجمل ايام حياتي ان انا فعلا هطلع هكتب روايه. وانا عندي مشاريع للروايه، يعني عندي اوريدي مشروعين روايه، انا عامله حسابي انه هبتدي بواحده منهم. يعني اول واحده فيهم هي روايه عن بابايا، فدي هتكون اول مشروع بقى ان شاء الله في خطه التقاعد في الكتابه، وتبقى السيناريوهات اكيد اكيد هي، بس يمكن هو التفكير برضو في السيناريو مختلف عن التفكير في الادب، يعني عامل زي اللي بيفكر بلغه كده مختلفه، عارفه بيقول فكري بالانجليزي او فكري بالعربي، فالتفكير في الروايه هو تفكير بلغه غير تفكير في السيناريو. فعشان كده لما اتولدت افكار في دماغي للروايه ما كانتش افكار لافلام، يعني في الفكرتين اللي اتولدوا دي افكار روايات، لكن الأفلام بتفكر فيها بلغة مختلفة فتولدت بشكل مختلف، لكن لا يمنع أنه يبقى أخد فكرة أحولها، بس ده يكون بمحفز. لكن طبعا ده بالتأكيد بفكر في ده طول الوقت لأني بكتب طول الوقت، فبرضو مش يعني إحساس مش حلو أن أنت المبدع يخلص عمل وما يروحش للمتلقي، يعني العمل ده ما يوصلش للمتلقي، بيبقى إحساس فيه إحباط يعني. وده اللي خلاني أفكر في أنه كمان عالم الرواية دلوقتي القراء زادوا وبقى في جمهور للرواية، وبقى في ندوات بتعقد مع الكاتب يتناقش فيها في الرواية شبه حالة المخرج والفيلم وكده، فده كمان شجعني أكتر.
عارفة هتيجوا أمتى؟ لما يتصلوا بيكوا يقولوا لكم الباقية في حياتكم أبوكوا مات، ساعتها هتسيبوا اللي وراكوا وتيجوا جري، بس للأسف هبقى مش موجود.
خلاص يا بابي
زبطنا
الدنيا
وهنقعد
معاك
الاجازه
كلها.
شكلها هبهوه مننا ومش هعرف من المعنى.
اعمل لكم برنامج يجنن.
انا سترونج اندبندنت وومن،
قلت لك اهم عضو في جسم الانسان هو ده.
احنا في مركب واحد وانت اللي نطيت من المركب زمان.
انا في حياتي ما شفتش حد بالبجاحه والفجر ده.
عم انا غلطان يا ستي، اشربوا انتوا بقى.
هما هيشوفوا مني ايام سودة لغايه ما اعرف مين فيهم عمل العمله دي.
طريقتك دي هي اللي خلت الواد ده يتجرأ علينا.
يا بابي انا ما ينفعش امشي واحنا كده.
الراجل ده بيخاف عليا بجد.
خد بالك من بنتك يا نادر، الواد اللي اسمه علاء ده ماسك عليها زله.
ده بتاع صاحبه بقى.
انت بس اللي حر وتعمل اللي انت عاوزه، وكلنا لازم نستحملك.
انا الوحيده اللي نضيفه.
ما دام عرفنا نيتها يبقى اللي تغلبه يلعبه. زود الفلفل شويه، اتفرج انت بس على الطبخه الحلوه تبقى ازاي وتعلم. يخرب بيت ام سواد قلبك يا شيخه.
بداتي مشوارك الفني بالدراما التلفزيونيه مع مسلسل او سيت كوم شباب اونلاين، وعدت مؤخرا للدراما التلفزيونية مع الكبير الدكتور يحيى الفخراني في مسلسل بالحجم العائلي اللي نجح طبعا نجاح كبير. ما هو سبب عودتك إلى الدراما التلفزيونية؟ هل السبب هو متطلبات العصر، وجود فضائيات ومنصات؟
هو أنا ما ابتديتش دراما تلفزيونية، أنا ابتديت سينما سنة 97، عملت فيلم اسمه طير يا طيارة، كان حظه حلو يعني يقدمني للوسط السينمائي كويس قوي لأنه شاف كويس وكتب عنه نقديا وحصل على جوائز، فيعني عمل لي زي ما يقولوا سكسي كده، ساعدني في أن أنا أقدر أعمل فيلم أحلى الأوقات. لكن مش أحلى الأوقات بقى الحقيقة، أن أنا بعد طير يا طيارة كتبت سيناريو فيلم تاني اسمه صيد القمر، وبدأت أدور له على إنتاج، ولأن نفس القصة بقى كانت ابتدت تشوف من أول سيناريو كتبته، يعني كنت كتبته أنا وصديقة ليا اسمها جيهان شعبان، ولأنه بطلته وبنته برضو ما عرفناش خالص إن إحنا نلاقي إنتاج، وكان سيناريو مهم جدا. بعدها حصل لي احباط بقى، لكن لانه كنت اول مره اقعد اشتغل على سيناريو كتير قوي قوي، وبعدين مفاجاه انه مفيش انتاج، ما كنتش لسه اختبرت الحكايه دي، ما كانتش حصلت لي بقى اول مره، حصل لي احباط جامد جدا. فظهر منتج حابب يعمل تجربه السيت كوم لاول مره في مصر، فعرضها عليا، فانا قلت حتى قلت مش هخرجها لانه مش حابه انا اخرج دراما، بس قلت ليه لا ما تيجي نجرب، لانه هو كمان كان واخد الموضوع بشكل يعني جاد جدا، يعني جاب كتب كتير قوي من امريكا عن النوع ده ازاي بيتعمل وازاي بيتكتب وازاي وطريقه التمثيل وطريقه شكل الديكور، يعني لقيت وانا حسيت بحب المذاكره قوي، فلقيت الله الموضوع جذاب يعني، فقعدت اذاكر بقى معاه وقعدنا نقرا وعملنا ورشه للكتابه، والورشه دي حتى ايامها ضمت اكتر من 70% من السيناريستات اللي هو النهارده هم سيناريستات الكبار يعني، دي كانت البدايات. والعمل نفسه انا بقى يعني ضغط عليا المنتج علشان اخرجه، وكمان قلت انا فهمت قوي الموضوع، طب وماله ليه لا يعني، وما كنتش عارفه الاقي انتاج للبروجكت بتاعي. فمجرد ما قلت انا وافقت ان انا هخرجه، اتولد جوايا خوف شديد انه ايه ده، طب ما هو انا كده خلاص مش هعمل سينما، هو انا مش هعمل افلام، هو انا هبقى بعمل دراما تلفزيونيه، وانا عشق للسينما ملوش حدود، ملوش حدود، جنوني ما فيهوش عقل يعني. فخفت جدا، فالخوف ده كمان دفعني لاني اكتب سيناريو جديد، اقول خلاص سيد القمر ده انا مش لاقيه له انتاج، طب انا هفضل اشتغل على سيناريو جديد. وفعلا وقد كان انه قعدت 3 سنين بخرج المسلسل شباب اونلاين، عملنا منه 3 اجزاء، واللي قدمنا فيه وجوه جديده لاول مره زي امير كراره وبشرى، وكانت تاني مره بس تمثيل لاحمد الفيشاوي، وكان لسه لقاء الخميسي، واشترك معانا عدد كبير جدا من الممثلين بقى ايامها يعني كانوا لسه حتى ما ظهروش، كان خالد صالح الله يرحمه اشترك معانا بدور وضيف شرف، او دور كبير، خالد الصاوي عمل معانا ضيف شرف، احمد مكي عمل معانا ضيف شرف، يعني كانت قعدنا 3 سنين كده في حاله يعني ايه زي ما نكون بنلعب لعبه حلوه يعني. لكن انا في ال3 سنين دول كنت بخلص شغلي في مصر الجديده وما روحش ابدا، شغلي بقى اللي هو كان ورشه يعني اشراف على ورشه الكتابه، وفي نفس الوقت كاستنج واختيار ممثلين، وكنت بلف على المسارح ساعتها، ما كنتش بتعامل مع مكتب ريجيسير، بلف على المسارح اشوف وجوه جديده. فكان من ضمن الوجوه الجديده اللي جبتهم من المسرح مثلا ايامها كان بيومي فؤاد اللي النهارده نجم النجوم، ربنا يا رب يبارك له ويحميه، زائد اني كنت بحضر بقى للتنفيذ وللاخراج وكنت بخرج، لكن كان مفيش يوم اخلص فيه شغلي واروح عشان اقدر انام، يا لما لازم اعدي على مكان في وسط البلد في شارع عدلي، يعني كافيه كده في شارع عدلي اقابل فيه وسام سليمان، نقعد نشتغل على احلى الاوقات، او اتفق معاها انه لما اروح البيت تجيلي، علشان لو ما اشتغلتش على سيناريو فيلم احلى الاوقات قبل ما انام، كانش عندنا انتاج ولا حاجه، احنا بنكتب سيناريو بس، بس لو ما عملتش كده ما اقدرش انام، لاحساسي ان انا بوصلتي انحرفت، راحت في حته اللي انا مش عايزاها. وفضلنا كده 3 سنين لحد ما عملت الجزء الثالث من المسلسل، وكان السيناريو خلاص خلصته، وكنت بدأت رحلة البحث عن منتج لحد ما وصلنا للدكتور محمد العدل اللي قرر ان هو ينتجه. بمجرد ما قرر ينتجه انا قلت خلاص انا دي يعني مش هعمل جزء جديد من شباب اونلاين، انا هروح بقى للي بحبه، فروحت للسينما. فده كله ردا على انه البداية دراما، لا البداية سينما والانحرافة هي الدراما، ثم رجعت تاني للسينما. لكن جه في النص مثلا بعد ما عملت فيلم قص ولزق، قعدت سنين مش عارفة الاقي برضو انتاج ليا، فظهر في الوقت ده مسلسل فتاة الليل بتاع ليلى علوي وباسم السمرة، وكانت الناس بقى ابتدت طبعا تقول لي يعني مش لازم حاجه تبقى على مزاجك قوي، ما انت ممكن تعدلي في الورق، ما انت ممكن تشتغلي على الموضوع. فابتديت احس ان ايه يعني بجلد نفسي انه انا اللي مقصره، لا خليني اجرب. فعملت 15 حلقه دول بتوع فتاة الليل، واتبسطت فيهم واتبسطت في التجربه الحقيقه كمان مع ليلى علوي، كانت تجربه جميله لانها ست يعني ملتزمة ومهذبة وبتحترم العمل وبتحترم الناس اللي في العمل، يعني كانت تجربتي معاها الحقيقة جميلة جدا الحمد لله يعني. وانا على فكرة يعني ما واجهتش أزمات مع نجوم ولله الحمد يعني، في اللي بسمع عنه ده في كل الشغل اللي اشتغلته يعني. بس بعد ما عملت فتاة الليل بقى دخلت فيلم جديد اسمه الراهب، والفيلم ده قعدنا نصور فيه 10 أيام، وبعدين وقفنا وراح العمل توقف يعني لخلافات كده ما، بعدها لما العمل توقف على طول ابتديت اكتب في فيلم نوارة. فكتبت نوارة وبرضو كانت رحلة طويلة جدا جدا، معلش انا بالغ كتير قوي، لانه نوارة لما يأست خالص ان انا الاقي انتاج، لانه ما كانش حد عايز يعمل فيلم كمان عن الثورة، مش بس البطلة برقة كمان، لا ده كمان عن الثورة، فمحدش عايز يعمل كده. فأسست شركة انتاج وقلت خلاص انا هشتغل بطريقة السينما المستقلة، لانه واضح ان انا مش هنفع مع المينستريم بالطريقة التقليدية دي، انا لازم اشتغل اندبندنت يعني موفيز. فعملت الشركة وجمعنا كل الفريق العمل والممثلين وكلهم تطوعوا ان هم يشتغلوا ويدخلوا باجور مؤجلة بما فيهم منا شلبي نفسها، وحضرنا وخلاص وكنا داخلين. فجي ظهرت شركة ريد ستار اللي هي كانت لسه ما انتجتش اي حاجة خالص، بقالها مؤسسة بقالها 3-4 سنين وبتبحث عن سيناريو يبقى هو بكورة انتاجها اللي تقدم بيه نفسها للسوق. الحمد لله لقوا ان هو ده السيناريو اللي هما بيدوروا عليه فقالوا لي، فانا طبعا سعدت جدا لانه اكيد انا مش عايز انتج، يعني مش عايز اشيل الهدك بتاع الانتاج، مش هبقى بكتب وبخرج وبنتج وكده. فعملوا العمل ده. انا برغي ده كله بحكي كل ده معلش عشان اوصل لك بالظبط انا علاقتي انا فين من السينما وفين من الدراما التلفزيونية. بعد ما عملت نوارة كتبت سيناريو جديد ودخل السيناريو ده مسابقات، فأخذ جائزة ساويرس وأخذ جائزة أحسن فيلم في مهرجان القاهرة وأشيد به نقديا جدا جدا، وبدأت رحلة البحث عن إنتاج لهذا الفيلم. الرحلة دي استغرقت حوالي سنتين، كل الناس خايفة أنه يكون فيلم ما يجيبش فلوس في الشباك وكده رغم الإشادة بالسيناريو. فظهر في اللحظة دي مسلسل بالحجم العائلي. أنا يوم ما توفى الفنان أحمد زكي الله يرحمه، أنا يعني على قد ما حزنت عليه وعلى وفاته، أنا أول حاجة فكرت فيها أنه يا كان نفسي أشتغل مع أحمد زكي. وفي اللحظة دي كمان نطت في دماغي أنه إيه، ربنا يطول في عمر يحيى الفخراني عشان أنا عايز اشتغل مع يحيى الفخراني. يعني انا بشوف انه احمد زكي الله يرحمه والدكتور يحيى الفخراني ربنا يطول في عمره هما موهبتين استثنائيتين جدا جدا، وانا بحب التمثيل حب مميت. يعني انا مثلت في بدايتي في المدرسه وبعدين مثلت في مسرح الجامعه واخرجت في مسرح الجامعه، فانا عندي يعني التمثيل مع الاخراج مع كده، يعني التمثيل عنصر في جانب شخصي، وانا بحب التمثيل جدا. يعني يمكن لما كنتش بقيت مخرجه جايز كنت بقيت ممثل.
انا راجل عديت السبعين.
عايز ايه يا ناد؟
اي حد عايز اي حاجه من جدته يقول لي على طول. في هيز لايف، انتوا عارفين بابا نوال؟ انا بابا نوال بتاعك. في هيز لايف.
فأول ما ظهر مسلسل في يحيى الفخراني والمنتج بيكلمني، أنا أغلب الأعمال اللي كانت بتتعرض عليا في الدراما الرمضانية، يعني لو قريت العمل وعجبني بقول للمنتج حلو جدا لكن أنا مش هقدر أعمله في رمضان الجاي، لأنه هعمله في رمضان اللي بعده، لأنه الأعمال بتاعة رمضان اللي هي 30 حلقة دي الحقيقة لا يليق بيها أبدا أنها تتعمل في الجدول الزمني اللي بيقرر ليها. يعني أنها تتعمل، الناس بتبتدي تشتغل في شهر 12 والعرض بيبقى في شهر 4 أو 5 على 30 حلقة. 30 حلقة ده عدد ساعات رهيب جدا، بيحتاج تحضير كتير جدا 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 عشان يتعمل بطريقة حلوة ولائقة ولطيفة وما تعملش ستريس أثناء التصوير وما تجيش على العمل، كل الحاجات اللي احنا عارفينها دي. فأنا دايما لما كان يعجبني العمل كنت ببقى عارفة أن المنتج مش هيرضى، لان انا فاهمه كويس قوي هو داخل خلاص بروجكت، بس انا كمان مش هتبسط لما اطلع هجري وصارع واعمل وكده ونصارع الزمن ليه، نحارب يعني، ليه نحارب يعني. فكنت زي ما اقول انه واتمنى طبعا ببقى اتمنى الورق عجبني، فاقول يعني هل ممكن نفيه رمضان اللي بعده؟ فقول لي طيب هنشوفه كده وبعدين ما يرجع ليش تاني. لما كلمني المنتج بقى على مسلسل يحيى الفخراني، الحقيقه انا اول ما قال لي يحيى الفخراني، طبعا مع احتفاظ بالالقاب يعني دكتور يحيى الفنان الجميل، يعني اول ما قال لي كده انا قلت له يس، ما قلتلوش ايه الورق ولا ايه الموضوع ولا هتنفذ امتى ولا اي حاجه. يعني فاكره كويس قوي كنت ساعتها بحضر مهرجان الجونه وكنت راكبه عربيه وجالي التليفون، نزلت بقى من العربيه وانا بتنطط وبحكي لصاحبتي اللي كانت معايا، فصاحبتي حتى قالت لي يعني ما تقوليش تعمليش كده، ده كده هيضحكوا عليكي في الاجر، يعني لما انت الفرحه اللي انت فرحتيها دي هيضحكوا عليكي يا بنتي في الاجر. قلت لها ولا فارق معايا اجر ولا فارق معايا اي حاجه، انا هشتغل معايا فخراني يعني. فكنت سعيده رهيبه. فالمسلسل ده كان الاصل فيه ان انا اشتغل مع الفنان الممثل العظيم يحيى الفخراني. لكن بعد بالحجم العائلي على طول خلصته ورجعت تاني للورق اللي انا كاتباه اللي ما كنتش عارفه الاقي له انتاج، ورجعت اشتغل عليه البحث عن رحله الانتاج تاني، وبس ده بقى بعند شديد جدا وبصرار شديد، واول مره تحصل لي الحقيقه في يعني ده الورق اللي هو لو انا زرجنت عنده، لا انا عايز اعمله، لا انا هعمله يعني هعمله. فيعني الحمد لله حتى ان انا بتكلمي دلوقتي وفي بوادر امل يعني الحمد لله ان الورق ده يعني يظهر للنور. وانا بس للاسف مكتفه مش عارفه اقول تفاصيل في النقطه دي يعني هو فين بالظبط في مراحله الانتاجيه، بس يعني بقول ده علشان يعني اللي سامعني برضو يبقى يعني لو تعاطف معايا يعني اقول له انه لا ان شاء الله باذن الله العمل ده يعني يطلع للنور قريب يا رب.
يعني الحقيقه هذا الحوار خلاني اشعر قديش انتي فنانة بتشتغل بمزاج، وانه المادة اخر ما تفكر فيه او ربما بدرجة تانية تفكر فيه، وهذا بيختلف عن كتير من الضيوف سواء قابلتهم او احتكيت فيهم بعملي من المخرجين.
مرسي جدا جدا على الحوار، انا يعني استمتعت قوي قوي
الحقيقة. انا اللي كنت سعيدة بهذا الحوار اللي عرفني بشكل اعمق على المخرجة اللي لطالما أعجبت بأعمالها. بتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وبتمنى أنه نشاهد لك عمل قريبا سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما.
في الحلقة القادمة من الرواق سنقابل أحد أروقة الفن ممن لمعت مسيرته بأعماله، فلا تفوت الحلقة القادمة من بودكاست الرواق. كان معكم لمى طيارة في الإعداد والتقديم، ووافي بوميداء في الإخراج. إلى اللقاء. للاشتراك ومشاركة الحلقة زيارة مدونتنا cinemasumer.blogspot.com. يمكنكم الاشتراك والاستماع إلى بودكاست الرواق عبر منصة سبوتيفي، كاست بوكس، وجوجل بودكاست.